نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نلقي الضوء على إنجيل لوقا من حيث الكاتب والمصادر التي اعتمد عليها لكتابته هذا الإنجيل وتاريخ ومكان كتابته. والآن لنبدأ بالحديث عن كاتب هذا الإنجيل. فمن هو كاتب إنجيل لوقا؟ هناك العديد من الأدلة والبراهين على أن كاتب هذا الإنجيل هو لوقا، وفيما يلي بعض الأدلة على ذلك. الدليل الأول مقدمة إنجيل لوقا ومقدمة سفر أعمال الرسل. فإذا نظرنا إلى مقدمتي إنجيل لوقا وأعمال الرسل، سوف نرى بوضوح أن شخصاً واحداً كتب هذين السفرين. وقد كتب إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل كرسالتين إلى شخص يدعى ثوفيلوس، كما أنهما كتبا كرسالتين عامتين في الوقت نفسه. وفي حين أن مرقس اعتمد في كتابته لإنجيله على وعظ الرسول بطرس وتعليمه، فقد اعتمد لوقا على عدة مصادر سنأتي على ذكرها لاحقا. الدليل الثاني اسم لوقا في العهد الجديد. فكما هو ملاحظ فإن الاسم الذي أطلق لاحقاً على هذا الإنجيل هو إنجيل لوقا، أو الإنجيل كما دونه لوقا. ولوقا هو رفيق الرسول بولس في رحلاته، ويرد اسم لوقا 3 مرات فقط في العهد الجديد. فعندما سجن الرسول بولس للمرة الأولى في روما، كتب يقول في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 4:14 يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب. وهو يقول في رسالته إلى فيلمون في 23:24 يسلم عليك أبيفراس المأسور معي في المسيح يسوع، ومرقس وأرستخروس وديماس ولوقا العاملون معي. وفي فترة سجن بولس للمرة الثانية في روما، كتب يقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 4:11 لوقا وحده معي. الدليل الثالث كاتب هذا الإنجيل وسفر أعمال الرسل كان رفيقا للرسول بولس في ترحاله. ورغم أن كاتب سفر أعمال الرسل لا يذكر اسمه صراحة، إلا أنه يشير إلى نفسه عدة مرات على أنه كان واحدا من مجموعة الأشخاص الذين كانوا يسافرون مع الرسول بولس. فالمرة الأولى التي يشير فيها لوقا إلى نفسه مع الرسول بولس ورفاقه في الخدمة دون أن يذكر اسمه صراحة هي في أعمال الرسل الأصحاح 16:10-17. فقد انضم لوقا إلى بولس في رحلته التبشيرية الثانية في 50 ميلادية في ترواس، ثم خدم مع بولس ورفاقه في فيليبي، ثم بقي في فيليبي لأكثر من 6 سنوات. المرة الثانية التي يشير فيها لوقا إلى نفسه دون أن يذكر اسمه صراحة هي في أعمال الرسل الأصحاح 20 من الآية 16 حتى 15. فقد انضم ثانية إلى بولس في نهاية رحلته التبشيرية الثالثة في سنة 57 ميلادية في فيليبي. ونقرأ هنا أنه كان مع الرسول بولس عندما وعظ في خدمة يوم الأحد في ترواس، وربما كان معه أيضا عندما التقى بشيوخ كنيسة أفسس في ميليتوس. المرة الثالثة التي يشير فيها لوقا إلى نفسه دون أن يذكر اسمه صراحة هي في أعمال الرسل الأصحاح 21 من الآية 1 حتى 16. وهنا نرى أن لوقا كان مع الرسول بولس عندما التقى بفيليبوس المبشر وأجابوس النبي في قيصرية. والمرة الرابعة التي يشير فيها لوقا إلى نفسه دون أن يذكر اسمه صراحة هي في أعمال الرسل الأصحاح 21 من الآية 17 وحتى 18. وقد كان لوقا مرتبطا ارتباطا وثيقا بما يتبع من أحداث، وبالتالي يمكننا أن نستنتج أنه كان شاهدا على الأحداث التي وقعت في أورشليم. فقد كان لوقا مع بولس عندما التقى بيعقوب وبجميع شيوخ الكنيسة في أورشليم، كما أنه كان معه عندما تم اعتقاله وعندما ألقى خطابا أمام جماهير أورشليم، وأيضا عندما سجن بولس في قيصرية في السنوات من 57 وحتى 59 ميلادية. من المرجح أن لوقا كان يقوم ببعض الأبحاث لكتابة إنجيله. ونرى من خلال الآية 6 في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 أن العديد من شهود العيان على أقوال يسوع وأفعاله كانوا ما زالوا على قيد الحياة في ذلك الوقت. والمرة الخامسة التي يشير فيها لوقا إلى نفسه دون أن يذكر اسمه صراحة هي في أعمال الرسل الأصحاح 27 من الآية 1 وحتى 16 من الأصحاح 28. ونرى هنا أن لوقا كان مع الرسول بولس عندما سافر إلى روما كسجين، وفي الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح 4 والآية 14 يخبرنا الرسول بولس نفسه أن لوقا كان معه عندما سجن للمرة الأولى في روما، وقد كان ذلك في سنة 60 وحتى 61 ميلادية. فيبدو أن الطبيب لوقا زار الرسول بولس عدة مرات وساعده بطرق عديدة. ويقول الرسول بولس أيضا في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 4 والآية 14 إن لوقا هو الوحيد الذي كان معه عندما سجن للمرة الثانية في روما في سنة 64 أو 65 ميلادية. الدليل الرابع، لوقا لا يذكر اسمه صراحة في كتاباته، وهذا هو حال البشيرين الآخرين أيضا. فرغم أن متى يذكر اسمه مرتين في إنجيله إلا أنه لا يقول إنه هو الذي كتب ذلك الإنجيل، بل إنه يشير إلى نفسه في متى الأصحاح 10 والآية 3 بأنه متى العشار، كما أن مرقس يشير إلى نفسه في إنجيله بأنه الشاب الذي هرب عريانا، ويوحنا يشير إلى نفسه في إنجيله بأنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وحيث أن كتبة الأناجيل الثلاثة الأخرى لم يذكروا أسماءهم في أناجيلهم، فربما هذا كان أيضا دليلا واضحا على أن لوقا هو كاتب الإنجيل الذي يحمل اسمه. الدليل الخامس، كاتب هذا الإنجيل كان طبيبا. فعندما نقارن بعض الآيات في إنجيل لوقا مع المقاطع المشابهة لها في إنجيلي مرقس ومتى نرى أنها تناسب لوقا بصفته طبيبا. فعلى سبيل المثال في إنجيل لوقا الأصحاح 4 والآية 38 لا يكتفي لوقا بالقول إن حماتة بطرس كانت تعاني من الحمى، بل إنه يقول كطبيب إنها كانت تعاني من حمى شديدة. وفي إنجيل لوقا الأصحاح الخامس والآية الثانية عشرة لا يكتفي لوقا بالقول إن رجلا أبرصا جاء إلى يسوع، بل إنه يقول كطبيب أيضا إن الرجل كان مملوءا برصا. وفي لوقا الأصحاح الثامن والآية الثالثة والأربعين لا يكتفي لوقا بالقول إن امرأة مصابة بنزف دم جاءت لتلمس يسوع، بل إنه يشير كطبيب إلى أن الأطباء عجزوا عن شفائها. وفي إنجيل لوقا الأصحاح السادس والآية السادسة نرى أن لوقا يلاحظ كطبيب أيضا أن اليد اليمنى للرجل هي التي يبست. في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والعشرين والآية الخمسين نرى أن الطبيب لوقا هو الذي لاحظ أيضا أن الأذن التي قطعت هي الأذن اليمنى، وهذا كله يؤكد لنا أن كاتب هذا الإنجيل هو الطبيب لوقا. الدليل السادس، كاتب هذا الإنجيل يعكس لاهوت الرسول بولس، ويتضح هذا مما يلي. أولاً، كما هو حال الرسول بولس فإن لوقا يركز على أن الله أعطى خلاصه للناس بمقتضى نعمته الغنية، وذلك بصرف النظر عن عرقهم وجنسهم وأعمارهم ومكانتهم الاجتماعية. فمثلاً نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني من الآية 30 وحتى 32 أن الله أعد خلاصه لكل من الأمم واليهود، ونقرأ في لوقا الأصحاح السابع من الآية 36 وحتى 50 أن يسوع غفر خطايا امرأة كانت تعيش حياة خاطئة في تلك المدينة، ونقرأ في لوقا الأصحاح العاشر من الآية 30 وحتى 37 أن الله لم ينظر إلى منصب الكاهن اليهودي أو اللاوي، بل نظر إلى قلب السامري الصالح الذي امتلأ بالرحمة والشفقة. ثانيا، كما هو حال الرسول بولس فإن لوقا يركز على ضرورة الإيمان، فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الأول والآية الخامسة والأربعين يقول فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، كما نقرأ في لوقا الأصحاح السابع والآية الخمسين يقول إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام. ثالثا، كما هو حال الرسول بولس فإن لوقا يتحدث عن التبرير بالمعنى القانوني للكلمة، فمثلا في لوقا الأصحاح الثامن عشر والآية الرابعة عشرة يقول يسوع في مثل الفريسي والعشار أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع. وهكذا رغم أن العشار لم يكن بلا خطية، إلا أن الله نظر إليه كشخص مبرر تماما. رابعا، كما هو حال الرسول بولس فإن لوقا يركز على الصلاة، نحن نقرأ في لوقا الأصحاح الخامس والآية السادسة عشرة يقول وأما هو أي يسوع فكان يعتزل في البراري ويصلي، وفي لوقا الأصحاح الحادي عشر من الآية الأولى وحتى الثالثة عشرة نرى يسوع وهو يعلم تلاميذه كيف يصلون. خامسا، كما هو حال الرسول بولس فإن لوقا يركز على أن يسوع المسيح رب، نقرأ في لوقا الأصحاح الثاني والآية الحادية عشرة يقول أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، كما نقرأ في لوقا الأصحاح السادس والآية الخامسة يقول إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، ونقرأ في لوقا الأصحاح السادس والآية السادسة والأربعين على لسان يسوع يقول ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ سادسا، كما هو حال الرسول بولس فإن لوقا يركز على التعليم عن الروح القدس، فعلى سبيل المثال فإن الملاك يقول لمريم في لوقا الأصحاح الأول والآية الخامسة والثلاثين الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، كما أن يسوع يقول في لوقا الأصحاح الرابع والآيتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. سابعاً، كما هو حال الرسول بولس، فإن لوقا يركز على الفرح في وسط ظروف الحياة الصعبة. فيسوع يقول في لوقا الأصحاح العاشر والآية العشرين: ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. وفي الآية 17 من الأصحاح 13 يصف لوقا فرح الناس فيقول: وإذ قال أي يسوع هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. ثامنا، كما هو حال الرسول بولس، فإن لوقا يركز كثيرا على رحمة يسوع المسيح ومحبته ولطفه من نحو الفقراء والمساكين والضعفاء. فإنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل يحتويان على قصص وأمثال وتعاليم تكشف عن محبة يسوع العملية من نحو الفئات المهمشة من المجتمع، مثل الأطفال والنساء والعشارين والخطاة والمرضى والمعاقين والسامريين والأمم. الدليل السابع، المؤرخون ينسبون هذا الإنجيل إلى لوقا، فقد كتب يوسيبيوس في سنة 300 ميلادية أن لوقا أنطاكي من حيث الجنس، وأنه طبيب من حيث المهنة، كما أنه كتب أن لوقا كان رفيقا لبولس لفترة طويلة، وأنه كان يعرف باقي الرسل أكثر من معرفة عادية. وقد أضاف يوسيبيوس أن لوقا ترك لنا في سفرين اثنين، ألا وهما إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل، أمثلة عن فن شفاء الروح الذي تعلمه منهم. كذلك فإن عنوان الإنجيل يدل على اسم الكاتب، فلوقا يكتب إلى ثاوفيلوس بقصد تنوير جميع الأشخاص الباحثين عن الحق، وأيضا بقصد تقوية إيمان المؤمنين الجدد، ولا سيما أولئك الذين جاءوا من العالم الروماني الناطق باليونانية. لكن هدف لوقا الأسمى هو تعليم الإنجيل لجميع الأمم. وعندما بدأت عملية نسخ الأناجيل وتداوله واقتباسه في كتابات آباء الكنيسة، لم يكن أولئك قد اعتادوا على ذكر أسماء كتبة الأناجيل، ربما لأنهم كانوا معروفين للجميع. وفي سنة 125 ميلادية تقريبا تم جمع الأناجيل الأربعة في مجلد واحد بهدف استخدامه في الخدمات الكنسية. حينئذ تمت إضافة العناوين إليها، وعنوان هذا الإنجيل يؤكد أن المؤمنين المسيحيين كانوا يعرفون أن لوقا هو كاتبه، لهذا فقد أطلقوا عليه العنوان التالي: الإنجيل كما دونه لوقا. والآن، ما هي المصادر التي استخدمها البشير لوقا لكتابة إنجيله؟ المصدر الأول الذي استخدمه لوقا لكتابة إنجيله هو إنجيل مرقس، فإنجيل لوقا يحتوي على ثلث المادة الموجودة في إنجيل مرقس. وفي كل مرة يتشابه فيها النص في إنجيل لوقا مع إنجيل مرقس، فإنه يتشابه مع إنجيل متى أيضا، باستثناء حالات قليلة فقط. لكن البشير لوقا لم يعتمد بالكامل على إنجيل مرقس، بل استخدم المواد التي حصل عليها من خلال أبحاثه الخاصة. هذا هو ما جعله يكتب أشياء كثيرة لم يدرجها مرقس في إنجيله، فهو يكتب عن تاريخ ولادة يسوع ويذكر 24 مثلا لم يأتي مرقس على ذكرها. المصدر الثاني الذي استخدمه لوقا لكتابة إنجيله هو ملاحظات متى، فكما ذكرنا في حلقات سابقة، فإن متى كتب بعض الملاحظات باللغة العبرية عن الأشياء التي كان يسوع يقولها ويفعلها. وفي وقت لاحق قام البشيرون الأربعة باستخدام تلك الملاحظات لكتابة أناجيلهم. المصدر الثالث الذي استخدمه لوقا لكتابة إنجيله هو أبحاثه التي قام بها بنفسه، ففي إنجيل لوقا الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى الرابعة يقول لوقا نفسه إنه كتب إنجيله بناء على شهادات الأشخاص الذين كانوا مع يسوع أثناء خدمته على الأرض، أي بناء على شهادات الرسل، وهو يؤكد أنه تحقق من صحة كل شيء قبل أن يكتبه. لكن يبقى المصدر الأهم هو أن لوقا كان منقادا بالروح القدس حين كتب هذا الإنجيل. فرغم أن البشيرين الأربعة كتبوا من زوايا مختلفة، إلا أن كلا منهم كان منقادا بروح الله للكتابة لغرض ما، أو لتوجيه ما يكتبه إلى فئة معينة من الناس. كذلك فقد لجأ كل منهم إلى مصادر مختلفة لكتابة إنجيله. فالبشير متى استعان بملاحظاته الشخصية عن أقوال يسوع وأفعاله أثناء حياته على الأرض، والبشير مرقس استعان بعظات الرسول بطرس وتعاليمه، والبشير لوقا استعان بشهود عيان كثيرين وبعض الوثائق التي كانت موجودة آنذاك. لكن بصرف النظر عن المراجع التي استخدمها كتبة الأناجيل، فإن كل إنجيل من بدايته إلى نهايته هو موحى به من الروح القدس. هذا هو ما أكده الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآية السادسة عشرة، حيث يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. هذا هو السبب الحقيقي في أن الإنجيل لم يفقد قدرته على اجتذاب الناس إلى الرب يسوع المسيح، كما أن هذا هو السبب الحقيقي في أن كلمة الله لم تفقد قدرتها على تغيير الناس من كل أمة وثقافة ولسان. والآن، ما الذي نعرفه عن زمان ومكان كتابة إنجيل لوقا؟ في إنجيل لوقا الأصحاح التاسع عشر من الآية الحادية والأربعين وحتى الرابعة والأربعين، وأيضا في الأصحاح الحادي والعشرين والآية العشرين، يتنبأ يسوع عن دمار أورشليم والهيكل. وقد حدث هذا بالفعل في سنة 70 ميلادية على يد القائد الروماني تيتوس. وهكذا من المؤكد أن إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل كتبا قبل سنة 70 ميلادية، لأن سفر أعمال الرسل ينتهي بفترة سجن بولس للمرة الأولى في روما في سنة 61 ميلادية. وفي صيف عام 64 ميلادية شب حريق هائل التهم ثلاثة أرباع روما، ومن المرجح أن هذا الحريق كان بتدبير من الإمبراطور الطاغية نيرون، ولكي يبعد نيرون التهمة عن نفسه فقد ألصقها بالمسيحيين. وقد أدى ذلك إلى اضطهاد المسيحيين اضطهادا عنيفا في تلك الفترة. لكن حيث أن سفر أعمال الرسل يتحدث عن الحكومة الرومانية بطريقة إيجابية، فهذا دليل على أن إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل كتبا قبل سنة 64 ميلادية. وعلى الأرجح أن إنجيل لوقا كتب في سنة 62 أو 63 ميلادية. ورغم أن لوقا قام بالكثير من الأبحاث وأنه كتب ملاحظاته الأولية في أورشليم وقيصرية وآسيا الصغرى وأخائية، إلا أنه من المرجح أنه كتب النسخة النهائية لإنجيله ولسفر أعمال الرسل في روما. بهذا صديقي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نتابع حديثنا عن إنجيل لوقا. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
صغير ربي عن ألطافك، تلك التي صنعتها لعبدك، أمسكت بيد اليمين ترشد وأهتدي في غربتي برأيك. أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بماؤك في كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقويني. ثقلت علي يوما يدك يا من بها بالجود دوما تجزل أرى بذلك تأديب حبك وعلمي أنها لخير تعمل. أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقويني. الأحزان قد رأيتك بقلبك بحبك تضمني وضعت تحت رأسي شمالك ورحت بيمينك تلفني. أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقويني. ما به غمرتني من جودك عطايا حبك السني فهي من الرمل الكثير أكثر.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.